الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لازلنا مع الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في الكلام حول منزله السماع، وقد تبين معنا ان السماع نوعان: سماع محمود يحبه الله ورسوله ويرضى عنه الله ويرغب فيه القرآن وترغب فيه السنة، وسماع مذموم. والعبرة بالسماع المحمود أو السماع المذموم، العبرة بالمسموع. فماذا تسمع؟ هل تسمع خيرا؟ هل تسمع شيئا يصلح قلبك؟ هل تسمع شيئا يقربك من الله؟ أو هل تسمع شيئا يباعدك من الله؟ العبرة بالمسموع. وتكلمنا عن أنواع المسموعات وكيف يسمع المسلم، وسماع القبول والإجابة، وسماع الإدراك، وسماع الفهم ونحو ذلك. وبدأنا في الدرس الماضي بالكلام حول السماع المذموم. فأولا من السماع المذموم سماع كلام أهل الباطل، سماع كلام أهل الباطل، هذا من السماع المذموم شرعا. وثانيا من السماع المذموم سماع مجالس أهل اللهو واللغو، والذين يتكلمون الغيبة والنميمة. وذكرنا موقف المسلم ممن يجالس أو من هؤلاء الذين إذا جلس معهم ماذا يفعل. الآن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بعد هذا الكلام أفرد كلاما طويلا حول نوع من أنواع السماع المذموم، ألا وهو سماع الغناء، سماع الغناء وسماع اللهو والطرب. وبين أثر الغناء في فساد قلب العبد، وأن هذا السماع يؤثر على القلب في فساده والعياذ بالله. فقبل أن نتكلم كلام الإمام ابن القيم نريد أن نلج لنعرف ما هو الغناء في كلام أهل العلم، ما هو الغناء، وهل الذين استدلوا بإباحة الغناء من المعاصرين أحسنوا التصور لكلام السلف السابقين في معنى الغناء؟ الغناء أصلا هو ما يترنم به، هكذا في لغة العرب، أو يقولون كل ما طرب من الصوت فهو غناء. انظروا، كل ما طرب من الصوت، يعني كل ما كان من الصوت فيه طرب فهو غناء. الآن في تعريف الشرع قالوا الغناء في من خلال الشرع وأقوال الصحابة والتابعين على ما سيأتي رفع الصوت، رفع الصوت ومده يسمى غناء. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، تغنيان بغناء بعاث، يعني حرب بعاث التي جرت في الجاهلية، تغنيان يعني تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث كما قال الإمام ابن الأثير. فسمي هذا الإنشاد غناء لما فيه من الترجيع. ولذلك وما في رواية أخرى وليستا مغنيتين، قال ابن حجر إنما يسمى بذلك، يعني من المغني؟ من ينشد بتنطيط وتكسير وتهييج. إنما يسمى بذلك، يعني مغني، من هو المغني؟ من ينشد بتنطيط وتكسير وتهييج، هذا يسمى مغنيا وإن لم يستخدم آلة، يعني وإن لم يستخدم آلة الموسيقى. فلذلك ذكر العلماء أن في لسان الشرع الغناء يطلق على مجرد رفع الصوت بالشعر وموالاته، كما اعتاده العرب أصلا، من عمل عملا أو حمل حملا ثقيلا وأراد قطع المفاوز فيرفع صوته بكلام يروح به عن نفسه، قالوا هذا كحداي الأعراب لإبلهم، وغناء النساء لتسكين الصغار الولد الصغير، هذا اسمه غناء أيضا. وسمي هذا النوع غناء لما يثبت فيه من الإنشاد والترجيع في الصوت وتحسين الصوت. لقى العمال احيانا هم بيشتغلوا وهم بيتكلموا كلام، هذا كلام في ترجيع الصوت، في مد الصوت، في تحسين الصوت. الام تسكن ولدها الصغير بكلام نحو ذلك تحسن صوتها، في هذا اسمه غناء. والنوع الثاني ما ينتحله المغنون بصناعة وحرفة مع تلحين بالتلحينات، هذا أيضا يعين على تهيج النفوس وطربها. فلذلك الفقهاء قالوا عن كلمة غناء رفع الصوت بالشعر. شوف حتى عند الشافعية بعضهم قال رفع الصوت بالشعر، ترديد صوت الشعر بألحان معينة، فإذا ضم إليه التصفيق أصبح شيء آخر، إذا انضمت إليه الآلة أصبح شيئا آخر. فمجرد رفع الصوت أو تلحين الصوت بأشعار هذا في عرف الشرع يسمى غناء. والذي يعتاده الناس في مثل هذا رفع الصوت، تلحين الصوت، تطريب الصوت، هذا يسمى غناء. الآن هناك اصطلاح لا المتصوفة، الغناء عندهم رفع الصوت بالكلام الموزون المطرب بآلات غالبا من باب التقرب والتعبد لله تعالى، وهذا اسمهم سماع. يقول لك عندنا مجالس سماع، سماع ماذا؟ سماع هذه الأناشيد مع ضرب بآلات تقربا إلى الله، ليس فقط أنه الله ترويحا عن النفس أو نحو، تقربا يتقربون الله بمثل هذا. وابن القيم رد على هؤلاء ردا شديدا فظيعا، لأنه كان في وقته منتشر هؤلاء بيجلسوا مجالس وبيشهدوا أشعار، سواء أشعار يسموه الحب الإلهي، العشق الإلهي كما يقولون، العشق الإلهي، ويتناشدون ويضطربون ويرقصون، وليس فقط يقولوا روحون نروح عن أنفسنا، لا لا، يقولون نحن نتعبد لله بهذا، نحن لنا أجور، لنا حسنات، هذه عبادة. بل بعضهم فضل هذا على سماع مجالس العلم ومجالس الذكر، يخشع فهذا. قال تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله، سمع الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله. فلذلك هذا الكلام حول تعريف الغناء لغة واصطلاحا في عرف الفقهاء. فيتبين معنا أن الغناء يطلق كغناء يطلق على الترنم بالشعر ورفع الصوت فيه وموالاة الكلام فيه، ويحمل عما جاء من إنشاد بعض الصحابة للشعر في العمل والسفر والجهاد، هذا من النوع المعروف في عصرهم. والغناء عند الفقهاء المعروف رفع الصوت بالشعر عن طريق التلحين والتطريب والتهيج. والغناء ليس نوعا واحدا، إنما هو أنواع متعددة بحسب ما يتكلم فيه. يعني مثلا الإمام ابن تيمية قال رحمة الله تعالى عليه، يعني انظروا كيف وضع الأمور في موضعها، قال رحمه الله في من سئل عن غناء المتصوفة قال فتكلم، يعني مجيبا، بما كان النساء يغنين به في الأعياد والأفراح، يعني بيستدل على الجواز بما يفعله النساء في الأعياد والأفراح من تلحين الأصوات وتحسينها ترويحا عن النفس. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه اللي هو محمود أو مذموم اللي هو الفلسفة والكلام والمنطق، فأخذ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه إلى الاسم والفعل والحرف. ما رأيك في علم الكلام الذي يدخله ويتكلم فيه الفلاسفة في العقيدة؟ فبدأ يقول علم الكلام، الكلام اسم وفعل وحرف في اللغة. احنا نسألك عن علم الكلام، يعني علم الفلسفة، أنت تجيبنا عن علم الكلام، أقسام الكلام في لغة العرب. فهذا يجيب عن شيء والسؤال عن شيء والجواب عن شيء آخر. أو كذلك يتكلم في مدح الصمت ويقول علم الكلام، الله أباح الكلام إذا الصمت، فأجاب جوابا بعيدا عن السؤال. فالذي يقول غناء المتصوفة، إذا غناء له نوع محدد، له شعائر معينة، يجاب عنها ويذكر كذلك بما يتصور من تلك المسألة. الغناء الآن في حكم الشرع لكل نوع من أنواع الغناء حكم معين، فلذلك ذكروا مثلا أن الحداء أو الحداء بضم الحاء أو بكسرها نوع من أنواع الغناء. ما هو الحداء؟ سوق الإبل بنوع مخصوص من الغناء، هكذا الفقهاء يقولون. الإبل تساق بنوع مخصوص من الغناء، يعني من كلام مطرب في تطريب وترنم فتساق الإبل. هذا أصله كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن أول من حدى الإبل عبد لمضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، كان في إبل لمضر، قال فقصر فضربه مضر، مضر ضرب العبد، فضربه مضر على يده فأوجعه لأنه قصر في رعي الإبل وسوق الإبل، فضربه مضر على يده فأوجعه، فجعل يقول يا يداه يا يداه، وكان حسن الصوت فأسرعت الإبل من الضرب، هو بيقول يا يداه وصوته جميل إيه، ولا هالإبل أسرعت المشي، الحمد لله حصل المقصود، يعني أنه مشت الإبل فأسرعت الإبل لما سمعته يقول يا يداه يا يداه بصوت جميل أسرعت. فمن ذلك قالوا عرف حداء الإبل. حداء الإبل أن الإبل كانت عند العرب لما تساق فهناك حاد يحدو لها، كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. الحادي حادي الإبل كان يتقدم وينشد بترانيم معينة، فإذا سمعته الإبل أسرع. يذكر الفقهاء أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الحداء وفي جواز استماعه، لا خلاف، واستدلوا به من خلال السنة. الحداء هذا الكلام الذي يقال من على وجه الضرب مخصوص من الغناء من الترنم في الشعر أو من الكلام، وذلك في حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر هنيهاتك، يعني هاتي هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، قال هنا النص: فكان يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ من هذا السائق؟ من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ قالوا: هذا عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به، لأنك دعوت يرحمه الله يعني سيموت سيستشهد. فعلا استشهد عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وفي حديث أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجش، يقال له أنجش، يسوق يعني الإبل، ويحدو بها، يحدو بهذه الإبل ويتكلم بالصوت، فأسرعت الإبل، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجش رويدا سوقك بالقوارير، رويدك سوقك بالقوارير، رويدا سوقك يعني ترفق بالقوارير، قوارير يعني النساء. فقال: ويحك يا أنجش رويدا سوقك بالقوارير، يعني لا تجعل الإبل تسرع لأجل النساء اللواتي على الإبل. وذلك ابن القيم يقول: من حداة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر عبد الله بن رواحة وأنجش وعامر ابن الأكوع وسلمة ابن الأكوع، فقالوا هذا هو الحداء. هذا حداء في ترنم صحيح،
بالشعر ونحو ذلك، وكانوا يحدون. وفي شيء عند العرب أيضا اسمه النصب، والنصب أيضا يقال عنه غناء الأعراب أو غناء الركبان، وأيضا يشبه الحداء. ولذلك بعض الفقهاء قالوا عن النصب، قالوا ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط، بصوت فيه تمطيط. قال ابن قدامة: الحداء مباح لا بأس به في فعله واستماعه، وكذلك نشيد الأعراب وهو النصب لا بأس به، وسائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء. شوف، ما لم يخرج إلى حد الغناء. واستدل لإباحة النصب اللي هو النشيد في صوت فيه تمطير بغناء الجاريتين، بغناء الجاريتين لما كان بغناء يوم بعاث. أيضا الصحابة لما كانوا يحملون يرتجزون يوم غزوة الأحزاب: اللهم إن العيش عيش الآخر، عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. فيجيبه بعضهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكانوا يترنمون بمثل هذا. وأيضا عمر بن عبد العزيز ذكر أن محمد بن عبد الله بن نوفل رأى أسامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا رافعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى بالنصب، بالنصب يعني ينشد أصواتا يترنم فيها، ينشد أصواتا يترنم فيها. الآن هذه الأشياء أيها الإخوة، الحداء أو النصب، كانت تفعل صحيح، لكن الحداء والنصب والإنشاد بمثل هذا ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاعتصام أن الأشعار التي أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم التي لا رفث فيها ولا معصية فيها ولا تذكر بالشر، وكانت تنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كان ينشدها الصحابة، كان لها فوائد. أولا المنافحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله، أو كانوا يتعرضون لحاجاتهم بها، أو كانوا ينشدون بها الحكمة في أنفسهم أو في من حولهم، أو ربما أنشدوا في الأسفار الجهادية تنشيطا للنفوس، أنشدوا مثل هذه الأشعار وحثوا الناس فيها، ولم يكن كما قال الشاطبي فيها إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان شيء من النشاط، كما كان الحبشة عبد الله بن رواحة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الأنصار يقولون نحن الذين بايعوا محمدا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يذكرون هذا لتنشيط الأنفس، ما كانوا يتلذذون ويطربون بمثل هذا. فلذلك العلماء الذين قالوا في الحداء أو في النصب قالوا هناك شروط لهذه الأشياء، حتى الحداء حتى النصب اللي يعني الشعر الذي ينشد بترنم. فقالوا من الضوابط لمثل هذا اللحن، ألا تكون كألحان أهل الغناء والموسيقى، وكذلك من الضوابط لها أن يكون أن تكون الكلمات لا رفث فيها ولا فحش، وأن تكون الكلمات مما ينافح فيها عن الشرع والدين ومما يروح فيها عن النفس. الآن هذا المذكور في الحداء وفي النصب. لما ذكر الفقهاء الغناء قال لا، الغناء غير الحداء غير النصب، قالوا رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب، على وجه التطريب يعني على وجه الطرب. الكلام هنا ليس الغناء المصاحب للآلة أو الكلمات المحرمة في الشرع أو الألحان المائعة الماجنة، لا، الكلام عن مجرد الصوت الذي فيه تطريب وتمطيط على مقتضى ما يتكلم به من الألحان. الآن هذا في عرف الشرع حتى بدون آلة، هذا في عرف الشرع يقال عنه غناء، اسمه غناء لو بدون آلة موسيقية، اسمه غناء، كما حرر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره عن أن المقصود بهذا اسمه غناء. هل هذا مباح أو غير مباح؟ اللي هو مجرد كلمات إنشاد فيها تمطيط وفيها إطراب، هل هذا مباح أو غير مباح؟ الآن تحقيق وتنقيح المناط في هذه المسألة زلت فيها الأقدام، لأنك سترى أن بعض الصحابة روي عنهم وبعض التابعين التغني مثل جائز، فحملوا الغناء على الغناء العام ومع آلة ونحو ذلك، لا، الغناء فقط تحسين الصوت وتمطيطه على الألحان. هذا نقل عن بعض الصحابة الإباحة، نقل عنهم ونقل عن آخرين المنع. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له كلام في مثل هذا في مسألة المنع، وأن يتخذ هذا عادة، من لأنه قال وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين. شوف، تغنيان تحسنان الصوت بالكلام بالشعر، وليستا بمغنيتين. قال ابن حجر نفت عائشة عنهما أن تكون الواحدة منهما قد غنت على طريقة أهل الغناء من التلحين والتطريب، أن تكون قد غنت على طريقة أهل الغناء من التلحين والتطريب. وذلك كل ما نقل حتى عن الصحابة في تفسير مثلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ابن مسعود قال هو الغناء، ابن عباس قال نزلت في الغناء وأشباهه، قال ابن مسعود والله الذي لا إله له إنه الغناء، يرددها 3 مرات، لهو الحديث. الغناء المقصود به في الكلام هنا تطريب الصوت وتلحينه وتمطيطه في الكلام، في كلامه في شعره، هذا هو المقصود الغناء. ولو لم يصحبه آلة، فما بالكم إذا صحبه آلة موسيقى، ازداد خبثا مع خبث. فلذلك قال القول وأنتم سامدون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قالوا السمود بلغة أهل حمير الغناء، كما نقل عن مجاهد وغيره. والذين لا يشهدون الزور، قال محمد بن الحنفية قال اللهو والغناء، اللهو والغناء. وكذلك لما قيل في حديث أبي بكر هنا حديث عائشة قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، قال المراد بمزمور الشيطان هو نفس الغناء ونفس صوت الإنسان، يسمى مزمارا ويسمى مزمورا. يعني الصديق سمى غناء الجاريتين مزمور الشيطان، ولو لم يكن معهما مزمار غير أصواتهما، فسمى هذا مزمور الشيطان. فلذلك أيها الإخوة، دلت هذه الآثار على مسألة الغناء، وأن الغناء بمجرد التطريب والتلحين على ألحان أهل الفسق أو الفجور ممنوع منه شرعا وإن لم تصحبه آلة. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن مسيب يقول رضي الله عنه إني أبغض الغناء وأحب الرجز، إني أبغض الغناء وأحب الرجز. عائشة رضي الله عنها ذكر لها أن بنات أخيها، بنات أخي عائشة ختن من الختان، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، فأرسلت إلى عربي أو أرسلنا إلى عربي فأتاهن، فمرت عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، كان يتغنى يطرب صوته ويحرك رأسه طربا وله شعر، فنظرت إلى عائشة وقالت أف أف شيطان أخرجوه أخرجوه، شيطان أخرجوه أخرجوه. وقد ذكر هذا الأثر الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، ذكر هذا الأثر الإمام البخاري في الأدب المفرد. إذن أيها الإخوة، الغناء بالألحان المطربة، الغناء بالألحان المطربة إذا كانت من الأشياء التي فيها تطريب على نحو غناء أهل الفسق ولو لم يقترن بها الآلة، ف فهو غناء باطل، هو يسمى غناء. ولذلك أعجبني من أهل العلم المعاصرين من قال إن الأناشيد اليوم وكثير من المنشدين ليستخدمون أساليب أهل الفسق في التطريب والألحان، ويسمون هذا أناشيد إسلامية وتروح عن النفس وينظر فيها. يعني بعض العلماء المعاصرين سمعت له يقول الإنشاد الواقع فيه اليوم الغالب غناء، أغاني أغاني، ولو يستخدموا موسيقى، لكن تحريك الرؤوس والتطريب على ألحان أهل الفسق والطريقة التي يتغنى بها في الشعر يجعل المستمع ينظر إلى التطريب لا إلى المعنى. وذلك في كثير من الأحيان ترى أن المقصود مش الكلمات، يعني حتى ما بيكتبوا الكلمات لكن لطريقة الألحان. وهذا أيها الإخوة، إذا كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال رأيت شيئا في العراق يقال له التغبير أحدثه الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن، يصدون الناس به عن القرآن. والتغبير كما نقل أنه شيء من الإنشاد يجتمع الناس عليه. قال إذا كان هذا عادة عند الناس من أن يجتمعوا على الإنشاد وواحد ينشدهم ويترنمون مثل هذا، الإمام الشافعي قال يصدون الناس به عن القرآن، يصدون الناس به عن القرآن، أحدثه الزنادقة، وهو شيء أصلا إنشاد ولو على سبيل الوعظ ولو على سبيل التذكير. فلذلك هذا الذي يعني يقول فيه العلماء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير أن يمتلئ شعرا بهذا النحو، أن يكون الغالب عليه وأن ينشد بمثل هذا الإنشاد. ترك الفقهاء ذكروا أن التطريب حتى بالأشعار التطريب ونحو ذلك إنما يباح في مواضع معينة ولا يتوسع فيه ولا يتخذ عادة، مثل ما أصبح الآن شيء اسمه نشيد إسلامي وأناشيد إسلامية وكذا. قال لا، هي محصورة في أشياء. قال مثلا في يوم العيد قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان في يوم عيد. قال في العرس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ هذا في رواية وبعضهم حسن هذه الرواية، تضرب بالدف وتغني، إذن أجاز الضرب بالدف وتغني يعني تحسن صوتها في العرس حين قدوم غائب من السفر، كما في حديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف إن رأت النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من إحدى الغزوات، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وهذا رواه الإمام الترمذي. صح عن عائشة رضي الله عنها في الختان كذلك، لكن أن يكون هذا في المناسبات الخاصة دون غيرها دون التوسع فيها، وكذلك أن يقتصر فيه على الترجيع والتطريب اليسيرين دون ترجيع أهل الفسق وأهل الغناء والمجون. يعني حتى الأناشيد عندنا الأصل التلحين فيها أن يكون على غير نسق أهل الغناء والموسيقى، ثم أن تشتمل على كلمات اللهو المباح لا على المحرم. يعني كقول القائل أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، يعني هلا قلتم كذا وكذا. وكذلك ألا تشتمل على معاني مخالفة في الشرع، كذلك ألا يكون فيها آلات، ألا يكون فيها محرمات كاختلاط ونحو ذلك. فكلمة الغناء أيها الإخوة تطلق في الشرع ويراد بها التمطيط والتطريب. هذا الآن التمطيط والتطريب يستخدم ويراد به بعد الكلام، يعني الكثير يراد به في كثير من الأحيان الصد عن سبيل الله، وذلك سماه الإمام القيم السماع الشيطاني. يعني تخيل أنه سمى سماع الصوفية المتصوفة لمثل هذا النوع السماع الشيطاني، وبين أن الشيطان أيها الإخوة يزين لهم مثل هذا السماع. ونحن أيها الإخوة إذا جئنا لمثل هذا الكلام، يعني سبحان الله، إذا كان هذا الكلام من الغناء اللي هو كلام طيب أصلا ولكن فيه تمطيط في الصوت وكذا، عند الفقهاء مختلف فيه والخلاف طويل وفي شدة، حتى الإمام ابن القيم رحمة الله أنكر غاية الإنكار على من اتخذ هذا مهنة أو حرفة أو جعلها عادة، لأنه قال ليس بمغنيتين، فما بالكم بغناء أهل الفسق والفجور العلني أيها الإخوة العلني. إحنا طبعا في معارك كثيرة في حياتنا الآن نخوضها غير المعركة العسكرية، في معارك في الدين واقعا بيننا وبين الناس نخوضها خسرناها، منها معركة اللباس. الآن واقعا نحن خسرنا معركة لباس المرأة، خسرنا هذه المعركة، وللأصل أن ننتصر فيها وأن النساء يلبسن اللباس الشرعي الصحيح، لكن انظر الآن في الأسواق في الشوارع ففي معارك، منها معركة الغناء، هذه معركة خسرناها ترى. انظروا امشي في الطريق سترى كثير من الناس هو ماشي وركب السيارة مشغل أغاني، مع أنه هذه الأغاني بهذه الطريقة ترى مجمع على تحريمها، بهذه الطريقة أغاني أهل الفسق والفجور وكذا والتشبب بالنساء هذه مجمع على تحريمها لا خلاف فيها البتة. يعني حتى بن حزم اللي بيبيح الآلات وكذا ما بيجيز هذا النوع من اللي فيه فجور وفسق وحث على المعصية، بل في كثير من الأحيان في تجرؤ على الذات الإلهية. فأنا بقول الآن ليش استسلم المسلمون لمثل هذه الأغاني أيها الإخوة؟ وحتى لو أراد واحد أن يتزوج بده يخوض معركة ضارية ضارية شديدة ليس بينه وبين اليهود ولا بينه وبين الأمريكان ولا بينه وبين أصحاب الغناء أو الفجور، لا، سيخوض معركة قوية حامية الوطيس بينه وبين أهله، أليس كذلك؟ بينه وبين أمه وأبيه وإخوانه وأخواته، حتى يقول يا جماعة بدنا نمشي عرس بدون موسيقى، بدنا نمشي عرس بدون غناء، ما بدنا معصية لله في هذا العرس، أليس كذلك؟ ومع ذلك وأقول وأحيانا والله يكونون من أهل الصلاة ومن أهل المسجد، وامرأة حجت واعتمرت يعني بيقولها يا حجي اتقي الله، يعني انت حجيتي مرتين واعتمرتي 4-5 عمرات اتقي الله، يعني عرس ابنك صحيح بس في معصية في حرام، ولك اسمع انا من يوم ما شفت ابو هالولد ما شفت يوم فرح، خليني افرح اليوم يا رجل، خليني افرح اليوم بدي افرح، والاب بيقولك انا يا عمي مش ماي بصراحة، والله مرة الواحد قال يا عمي، قال يا عمي موسيقى حرام يا اخي، يا حجي انت بتصلي معنا، قال أقولكم صراحة والله العظيم ما نماين على أولادي، إيش أقولكم؟ والله العظيم ما نماين على مرتي أولادي، إيش أقول لهم يعني؟ قولهم تتشغلوش موسيقى، طب اضربوا الدف يعني، يتكلموا كلام مباح بما ذكر، لا، ففي غناء مجمع على تحريمه وهو هذا، طبعا استسلمنا، طبعا السواد الأعظم للأسف الآن، السواد الأعظم من الشباب استمعوا أغاني، السواد الأعظم، وإذا كان عبد الله بن مسعود يقول عن الغناء حتى بدون آلة قال الغناء ينبت النفاق في القلب، فما بالكم أيها الأخوة بمثل هذا الغناء اللي فيه أصلا فجور وفسق ينبت النفاق في القلب. يعني إذا كان الشباب بينشأوا على النفاق والعياذ بالله لما يسمع أغنية وراء أغنية وراء أغنية، إذا كأنه ينبت النفاق مرة بعد مرة في القلب. فالغناء أيها الأخوة له آثار سيئة، وذلك ابن القيم ذكر أنه مزمور الشيطان، ذكر أنه رقية الزنا، وذكر أنه قرآن الشيطان اللي هو الغناء، وسماه بمسميات فصلها في كتابه إغاثة اللهفان، وذكر أثر هذا على القلب، لأنه متكلمش الآن في درس مدارج السالكين ليس المقصود بيان الأحكام الفقهية فقط، لا، بدنا نقول أثر ذلك على القلب، شو بيأثر لما الواحد يستمع هذه الأشياء، شو بيأثر عليه في الصلاة، بيأثر عليه في القرآن. بعض الذين يستمعون الأناشيد اليوم والله لا يتلذذون بسماع القرآن، والله لا يتأثر الواحد منهم سماع آية، ربما يبكي لسماع أنشودة بس ما يبكي لسماع آية، ربما يحزن تهيج عنده عاطفة الحزن إذا سمع بيت من الشعر من الإنشاد، ولا يتأثر إذا قرأ آية من القرآن الكريم، فأثر هذا على قلبي. فنريد أن نتكلم عن أثر هذا على القلب من خلال كتاب إغاثة اللهفان، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.